السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن المسلمين في جميع الأقطار يستعدون هذه الأيام لاستقبال موسم من مواسم الخيرات والبركات، لاستقبال موسم الحج. ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتشرف باستقبال إخواننا الشادين الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الحج. ومنا من سيحج إن شاء الله عز وجل، ومنا من لن يحج هذا العام. والواجب على من يريد الحج أن يتعلم أحكام الحج، فمن فروض الأعيان المترتبة على إرادة الحج تعلم أحكام الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا العلم الذي يتعين طلبه على كل مكلف، سواء كان ذكرا أو أنثى، هو ما لا يقوم الدين إلا به. وأحكام العبادة المطلوبة من المكلف إذا أراد فعلها فإنه يجب عليه أن يتعلمها كما شرع الله عز وجل. فالواجب على من يريد الحج أن يتعلم الحج كما شرعه الله عز وجل. ومن أسف أن نجد من إخواننا تقصيرا عظيما في هذا الباب، فتجد كثيرا ممن يريدون الحج يسألون عما يتعلق بالدنيا من درجة الحرارة وكيف يتغلب عليها وأسعار الفنادق والسيارات والأجرة ونحو ذلك، ولا يعتنون بتعلم أحكام الحج. فتجد أن أحدهم يأتي إلى الحج ولا يعرف كيف يحج، بل ينظر إلى الناس كيف يفعلون فيذهب معهم حيث يذهبون، ولربما وقع في أخطاء كثيرة، بل لربما فعل ما يبطل حجه كله ويذهب العبادة كلها. فالواجب على من أراد الحج أن يتقي الله وأن يقوم بالواجب عليه، وهو تعلم الحج كما بينا. ولا شك أن العلم في ديننا سابق للقول والعمل، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم يصحح القول والعمل. وأما من لا يريد الحج هذا العام ولن يحج هذا العام، فإن تعلم أحكام الحج في حقه فرض كفاية وفضيلة عظيمة، لأنه بذلك يفوز بفضل طلب العلم. فإذا طلب العلم في المسجد فاز بأجر الحج. إن كان يريد الحج وجلس يطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاز بأجور الحج قبل أن يحج، وأضاف إلى أجور حجه أجور حجات وحجات. وإن كان لا يريد الحج أو لا يتيسر له الحج، عوضه الله عن الحج بأجر الحج وهو في المدينة، ما دام أنه يطلب العلم في المسجد مخلصا لله عز وجل. فإن قال قائل: قد أقمت حكما وبشرت بشارة فأقم الدليل على ما تقول، قلنا: يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فالمسلم إذا غدا وذهب إلى مسجد، إلى بيت من بيوت الله، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم، فنيته خالصة لله عز وجل، كان له في مجيئه ذلك وفي ذهابه ذلك أجر حاج قد أتم الله له حجه. فإن كرر ذهابه تكرر له هذا الفضل. ثم يزيد طالب العلم العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضاف له أجر المجاهد في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. ثم إن الذي لا يريد الحج ويتعلم الحج قد ينال أجور الحج من جهة أخرى، وهي أن يعلم حاجا كيف يحج. فإذا علم الحاج كيف يحج فحج الحاج كما علمه، فإنه يكتب له أجر هذا الحاج، لا ينقص ذلك من أجر ذلك الحاج شيئا. فإن علم اثنين فاز بأجر حجين، فإن علم ثلاثة كان كذلك. ولو لم يعلم الحاج الحج كله، لكنه علمه سنة من سنن الحج، رأى حاجا أو رجلا في المسجد فقال له: هل تعلم أن من السنن في الحج أن تفعل كذا؟ فقال الحاج: لا ما أعلم. قال: هذه سنة، افعلها في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. ذهب الحاج وفعل هذه السنة، كلما فعل الحاج هذه السنة نال أجر هذه السنة وهو في المدينة. فإن تعلم أحد من ذلك الحاج تلك السنة نال أجره كذلك. وبهذا تعرف يا أخي أن تعلم أحكام الحج فضيلة عظيمة، فريضة على الحاج وعلى من يعلم الحاج، وفضيلة لمن لم يتعين عليه ذلك فلم يكن معلما مرشدا للحجاج ولم يكن مريدا للحج. وقد ألف علماء الإسلام عبر التاريخ مؤلفات في المناسك وفي الحج والعمرة ما بين مطول ومختصر، ومن أفضل ما ألف في الحج من الكتب التي يقتنيها الحاج ويأخذها معه كتب صافية نقية بنيت على الدليل الواضح البين، وهي عندي أربعة. الأول حجة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المحدث الفقيه الألباني رحمه الله عز وجل، والثاني شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، والثالث التحقيق والإيضاح للإمام المحدث الفقيه عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل، والرابع تبصير الناسك بأحكام المناسك للإمام المحدث الفقيه الشيخ عالم المدينة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله عز وجل ومتع بعلمه. وهذا هو الكتاب الذي سنشرحه في هذه الدروس بين يدي الحج. وهذا الكتاب أعني تبصير الناسك بأحكام المناسك له ميزات عظيمة جليلة، منها أنه قد اجتمع فيه جهد عالمين كبيرين من علماء الأمة الكبار في هذا العصر، جهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجهد الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. فإن الكتاب وإن ألفه الشيخ عبد المحسن حفظه الله عز وجل، فإن فوائد الشيخ ابن باز رحمه الله التي سطرها في التحقيق والإيضاح موجودة في هذا الكتاب. والشيخ عبد المحسن حفظه الله يشير كثيرا في هذا الكتاب إلى ترجيحات الشيخ ابن باز رحمه الله في مسائل الحج. وهذان العالمان الكبيران بينهما شبه كبير من جهة العلم والعناية بالدليل والأخلاق والهيبة والورع، فرحم الله الشيخ ابن باز وبارك الله في عمر الشيخ العباد ونفعنا بعلمه. الميزة الثانية أن هذا الكتاب مع كونه مختصرا خفيف الحمل قد اشتمل على كل ما يحتاجه الحاج في حجه وعمرته. فكل ما يحتاجه الحاج في حجه وعمرته مسطور في هذا الكتاب. والميزة الثالثة أن الشيخ حفظه الله قد بنى كتابه على الدليل البين، فكل ما في الكتاب مبني على آية أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر صحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم لا مدفع لحجيته، أو الإجماع، لأن الإجماع فيه دليل الكتاب أو السنة أو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا أجمع العلماء على شيء فإنا نجزم أن إجماعهم مبني على آية وإن لم نعلمها، أو مبني على حديث صحيح وإن لم نعلمه، كما أننا نعلم أن الصحابة كانوا على هذا. فما دام أن الإجماع قد ثبت فيكون ذلك دليلا على أن الصحابة على هذا الإجماع. فالكتاب كله مبني على هذا، وبهذا يطمئن قلب المؤمن ويجتمع المؤمنون على هذه الأحكام المبنية على الكتاب والسنة والمأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميزة الرابعة أن الشيخ حفظه الله قد ذكر في الكتاب مع صغر حجمه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الموفق من عبادته من ائتسى واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فإن أكمل العبادة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم المستقر أيها الإخوة أن العمل لا يقبل إلا إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل أيضا يكمل بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، حتى في السنن وحتى في الأمور التي ليست واجبة. هذا في كل عبادة، وهو في الحج آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم، ثم يدخل فيه من بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والشيخ وفقه الله قد حكى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا في هذا الكتاب. والميزة الخامسة أن الشيخ وفقه الله وحفظه ونفع به قد جمع الأدعية والأذكار المأثورة الصحيحة في هذا الكتاب. ولا شك أن أفضل ما يدعو به الداعي في حجه ويذكر به الله المأثور، فالشيخ حفظه الله قد جمع هذه الأدعية والأذكار، فيستطيع المؤمن في حجه أن يقرأها في طوافه، وأن يقرأها في سعيه، وأن يقرأها وهو في منى، وأن يقرأها وهو في عرفة. وهذه فائدة عزيزة نفيسة جعلها الشيخ حفظه الله في هذا الكتاب. ونبدأ التعليق على هذا الكتاب بالتعليق على عنوانه، حيث عنون الشيخ حفظه الله عز وجل للكتاب بتبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. تبصير الناسك، تبصير الناسك معناه جعل الناسك ذا بصيرة، أي جعل الناسك بصيرا، وذلك بالبيان والتعليم. فالتبصير معناه التبيين والتعليم، والناسك هو العابد، والنسك أو النسك هو العبادة والطاعة. قال ابن فارس: رجل ناسك أي عابد. وقال ابن الأثير: الناسك العابد. وسئل ثعلب عن الناسك ما هو، فقال، ومعنى هذا السؤال عن الناسك بمعنى العابد من أين أخذ، فقال: هو مأخوذ من النسيكة، وهي سبيكة الفضة المصفاة. هو مأخوذ من النسيكة، وهي سبيكة الفضة المصفاة، كأنه صفى نفسه لله عز وجل. إذن الناسك هو العابد، وهو مأخوذ من النسك بمعنى العبادة، ومن النسيكة بمعنى سبيكة الفضة المصفاة. فالناسك إذن هو العابد الذي اجتهد في عبادته وصفاها وأداها كما شرعت. تبصير الناسك بأحكام جمع حكم، والمراد هنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية المتعلقة بالحج. المناسك جمع منسك، والمنسك مأخوذ من العبادة، والمناسك في الشرع أطلقت على أمرين: الأمر الأول جميع أمور الحج، جميع أمور الحج من الأفعال والأقوال تسمى مناسك. ومن ذلك قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، أي إذا أديتم أعمال حجكم وفرغتم منها. وكما قال جابر رضي الله عنه: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف، كما عند البخاري في الصحيح. فنسكت المناسك غير الطواف، أي أدت أعمال الحج غير الطواف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، كما في صحيح مسلم لتأخذوا مناسككم، فدل هذا على أن المناسك تطلق في الشرع على أعمال الحج وأقواله. والأمر الثاني الأماكن التي تقع فيها أعمال الحج تسمى مناسك. الأماكن التي تقع فيها أعمال الحج كما قال الله عز وجل: وأرنا مناسكنا، أي أرنا أماكن أعمال حجنا. فالمناسك في الشرع تطلق على الحج إما على جميع أموره وإما على الأماكن التي يقع فيها الحج. على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، لأن القرآن نور والسنة الصحيحة نور ومأثور الصحابة وما عليه السلف نور، فمن أقام حجه على الكتاب والسنة ومأثور الصحابة فهو مستضيء بالضوء الذي لا يضل من استضاء به. فهذا معنى هذا العنوان البديع الذي عنون الشيخ الكتاب به. فنقرأ ما ذكره الشيخ ويتفضل الأخ نور الدين وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال سماحة شيخنا العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، القدوة الأسوة، الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيفي القلوب طيبي الكلام. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم، بدأ الشيخ حفظه الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد له، وهذا صنيع أكثر العلماء أنهم يجمعون بين البسملة والحمد له اقتداء بكتاب الله، اقتداء بالمصحف، فإن المصحف مبدوء بإجماع العلماء ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فالشيخ سائر على طريقة أكثر علماء الأمة من الجمع في الكتب بين البسملة والحمدلة تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال مقدمة، يصح أن يقال مقدمة ويصح أن يقال مقدمة، يصح أن يقال مقدمة لأنها تقدم الكتاب، ويصح أن يقال مقدمة لأنها مقدمة بين يدي الكتاب. والشيخ في هذه المقدمة جاء بالسجع المحمود الذي يتضمن فوائد ولا تكلف فيه. وهذا السجع في مقدمات الكتب سار عليه كثير من العلماء، وسجعهم طيب في الآذان ليس متكلفا، ويتضمن فوائد عظيمة، فهذا من السجع المحمود ومن سيرة العلماء في التأليف. وفي كلام الشيخ هنا براعة الاستهلال، حيث أثنى على ربنا سبحانه وتعالى بأنه المستحق للعبودية وله الملك التام، وهو المتقدس عن النقائص والعيوب. السلام، وأنه سبحانه أحكم الأحكام أتم إحكام، فالله حكم وأحكم، الله حكم وأحكم، فالله يحكم ما يريد، وليس في فعل الله وشرع الله إلا ما هو محكم متقن في ذاته مبني على الحكمة. ولذلك يا عبد الله يجب أن يطمئن قلبك بشرع الله، وألا تجد في نفسك حرجا من شيء ولو صغير مما ثبت في شرع الله عز وجل، ثبت في القرآن أو في صحيح سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، لأن شرع الله محكم متقن لا نقص فيه ولا عيب فيه، وهو مبني على الحكمة التامة. فالله إذا أمرنا بأمر علمنا أنه يحب ذلك الأمر ويريد وقوعه منا، وإذا نهانا عن شيء علمنا أنه لا يريده، فإن كان حراما علمنا أنه يبغضه، وإن كان مكروها علمنا أنه يكرهه. وهذه حكمة تعود إلى الله عز وجل، وهي تملأ قلب المؤمن انشراحا بفعل الأوامر. وكيف لا ينشرح صدر المؤمن الذي يحب الله بفعل أمر علم أن الله يحبه سبحانه وتعالى، كما تملأ صدر المؤمن انشراحا بترك المحرمات والابتعاد عن المكروهات. وشرع الله أيضا فيه المصلحة التامة للمسلمين جماعات وأفرادا، فالمصلحة التامة والخير المطلق للمسلمين هو في شرع ربنا سبحانه وتعالى. وأشار الشيخ إلى أن الحج من أركان الإسلام، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. وشهد لله بأنه المستحق للعبودية وأنه لا يستحق العبودية أحد سواه، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأثنى عليه هنا بما هو أنسب للمقام، وهو أنه صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة الإمام حق الإمام. وهذا مناسب تماما للكلام عن الحج، لأن المؤمن يحتاج أن يذكر وهو مقدم على الحج بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان في حجه بين أمرين: بين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطلب الكمال والصبر على ذلك، وبين البحث عن الرخص والتخلص من الأعمال ما أمكن، ما يسمونه اليوم بالتيسير، وهو ليس التيسير المقصود شرعا. فالمؤمن محتاج أن يذكر وهو مقبل على الحج أنه قد تعب تعبا شديدا، بذل أموالا وصبر سنين طويلة، ربما في كل سنة يستمع القرعة وتخرج الأسماء وينكسر حزينا حتى فرح بالبشارة أن اسمه خرج في القرعة وجاء إلى هذه الديار إلى المدينة، إن سبقت زيارته المدينة الحج ثم إلى مكة. فمن الخسارة أن يضيع على نفسه أجرا هو قادر على أن يحصله، فيذكر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من السابقين، وحتى يكون من الفائزين، وحتى يرجع إلى بلده بأجور أكثر من غيره، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإمام حق الإمام، فهو الإمام المستحق لأن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتدى به فيه صلى الله عليه وسلم. وأثنى على الصحابة رضوان الله عليهم بما يناسب المقام، لأنه جعل المأثور عن الصحابة مما يقوم عليه الكتاب، وأنهم هداه ومصابيح، والعاقل يهتدي بهدى الهداه ويستضيء بالمصابيح ولا ينصرف عنهم إلى غيرهم. ولا شك أن الأخذ بفهم السلف واجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما تمزقت أخوة المسلمين ولا تفرقت صفوفهم إلا بعد أن أعرض أناس عن فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لما في الكتاب والسنة. ولا شك أيها الإخوة أن الصحابة هداه، وأنهم أهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عيسى عليه السلام عند نزوله. والهداة نحن مأمورون بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فنحن مأمورون أن نقتدي بهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ولا شك أن حتى في الحج نرى اختلافا كثيرا بين الفقهاء وبين الناس، فما هو أحسن طريق، وما هو أفضل طريق، وما هو الطريق الذي يقودنا إلى الصواب والأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال العلماء من فوائد هذا الحديث أنه يجب على الأمة أن تأخذ بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن أرشد الأمة وأهدى الأمة هم سلف الأمة ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وصفهم بهذين الوصفين، لنتعلم أن نأتسي ونقتدي بأرشد الأمة وأهدى الأمة وهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. وابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عنه بسند حسن في مسند الإمام أحمد قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب عباده قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر وصفه ثم قال ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحابه فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. ولا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه يريد بالمسلمين هنا الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه يتكلم عنهم، وأن جعلهم وزراء للنبي صلى الله عليه وسلم تزكية لقلوبهم من الله عز وجل، فما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله حسن. ومفهومه أن ما خالف ما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله سيء، وما رآه الصحابة سيئا فهو عند الله سيء. ولذلك المؤمن الموفق الذي يحب الله عز وجل ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الاستقامة على دين الله عز وجل يحرص على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستضاءة بأولئك المصابيح. وبهذا تعرف براعة الاستهلال في انتقاء الشيخ حفظه الله لهذه الجمل التي بدأ بها كتابه. نعم.
قال حفظه الله: أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين وقد بلغ.
نعم، مقصود الشيخ أن من العلوم الضرورية في الإسلام التي لا يجهلها أحد ما ذكره هنا، أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان، في آخر الزمان هذا لا يعود إلى أعظم نعمة وإنما يعود إلى الوقوع، يعني أعظم نعمة تقع في آخر الزمان، وإلا فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة على الثقلين على الإطلاق، أعظم نعمة على الثقلين وجدت في الدنيا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن المعلومة أن أعظم نعمة نعم الله عز وجل على الجن والإنس أن بعث فيهم الرسل بالتوحيد والحق المبين، وأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأعظم نعمة على الثقلين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البعثة وقعت في آخر الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
هذه الجملة من الحديث جاءت بألفاظ متقاربة، فجاءت في صحيح البخاري: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. هذا في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا في صحيح مسلم. والفرق بين الجملة التي ذكرها الشيخ وهذا أولها، الشيخ يعني ذكر هذا جبريل، والذي في صحيح مسلم فإنه جبريل. وجاء في مسند الإمام أحمد: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. والفرق بين هذا اللفظ واللفظ الذي ذكره الشيخ أن الشيخ ذكر أتاكم، والذي في المسند جاءكم، الذي في المسند جاءكم. فهذه الجملة جاءت بألفاظ متقاربة، جاءت في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. نعم.
قال حفظه الله: وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
نعم، هكذا في الصحيحين. وهنا في آخر الحديث في هذه الرواية: قدم الحج على صوم رمضان. وفي بعض الروايات: قدم صوم رمضان، قدم صيام رمضان على الحج. وقال ابن عمر: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب العلماء عن هذا الاختلاف بأجوبة، منها قال بعض أهل العلم: قدم الحج هنا على الصوم لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، فيجوز تقديم هذا على هذا، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على دقة النقل وعلى النقل كما سمعوا، وإن كان غيره جائزا. ولذا جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما روى الحديث بلفظ: وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول هؤلاء العلماء: تقديم الحج على الصوم وتقديم الصوم على الحج ما دام أن الرواية بالواو جائز، جائز لغة وشرعا، لكن ابن عمر أراد الدقة في النقل، ولذلك لما قال له الرجل والحج وصيام رمضان قال لا. وأجاب بعض أهل العلم بجواب ثان، فقالوا إن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الوجهين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج على الصيام، ومرة قدم الصيام على الحج، فلما حدث القوم بالرواية الثانية وهي تقديم الصيام على الحج، وكان قد حدثهم سابقا برواية تقديم الحج على الصوم، قال له رجل كأنه ينكر عليه، قال والحج وصيام رمضان، كأن الرجل ماذا يقول؟ أنت حدثتنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج وصيام رمضان، فقال له ابن عمر لا، هذا كذلك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدثتكم به سابقا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجاب بعض أهل العلم أيضا بجواب ثالث وهو مثل الثاني وبينهما اختلاف يسير، فقالوا إن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الوجهين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقديم هذا وتقديم هذا، لكنه لما حدث في المجلس الذي فيه ذلك الرجل نسي الوجه الثاني، فلما قال له الرجل والحج وصيام رمضان قال لا، وصيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر لما حدث نسي الوجه الأول حال ذلك التحديث. وعندي أن الوسط هو الأقرب، الثاني هو الأقرب في الجواب عن هذا الأمر. نعم.
قال حفظه الله: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان، الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين ألا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والركن هو جانب الشيء الأقوى وهو جزء منه، فجانب الإسلام الأقوى وأعظم ما يعتني به المسلم هذه الأمور الخمسة، هذه المباني الخمسة. ركن منها قد اتفق العلماء من السلف والخلف على أن من لم يأتي به لم يقم له بناء الإسلام أصلا، ألا وهو الشهادتان. فمن لم يأتي بالشهادتين لم يبني بناء الإسلام أصلا ولم يقم له بناء الإسلام، ومهما عمل من عمل فعمله حابط باطل مردود عليه، عمله هباء منثور، وبقية المباني الأربعة الصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج قد اختلف السلف في من لم يأتي بواحد منها هل يقوم له بناء الإسلام على نقص أو لا يقوم بناء الإسلام؟ يعني من لم يصلي مع اعتقاده وجوب الصلاة أو لم يزكي مع اعتقاده وجوب الزكاة أو لم يصم مع اعتقاده وجوب الصوم أو لم يحج مع اعتقاده وجوب الحج مع القدرة في الحج، هل يقوم له بناء الإسلام أم أنه لا يكون مسلما؟ اختلف السلف في ذلك، فذهب بعض السلف إلى أن من ترك واحدا من هذه المباني الأربعة فإنه ينهدم بناء الإسلام في حقه ولا يقوم بناء الإسلام في حقه. والخلاف في ترك الزكاة والصلاة أقوى، والراجح أن من ترك الزكاة بخلا أو كسلا أو ترك الصوم كسلا أو ترك الحج مع الاستطاعة كسلا قام له بناء الإسلام بالشهادتين والصلاة على نقص في دينه وعلى خطر عظيم كما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالحج إما في درس الغد أو بعد غد إن شاء الله. واختلف السلف في من ترك الصلاة كاسلا هل يقوم له بناء الإسلام على نقص فيه أو لا يقوم له أصلا، وهذه مسألة خلافية فقهية بين السلف والأئمة من بعدهم. والراجع عندي فيها أن من ترك الصلاة تكاسلا لم يقم له بناء الإسلام بل ينهدم. وقد ذكرت هذه المسألة في الفقه وبينت أدلة ما رأيت رجحانه، وتبقى المسألة فقهية قابلة للنظر، لكن هذا هو الذي ظهر لي أنه راجح. إذن هذه الأركان الخمسة لا شك أنها جانب الإسلام الأقوى، وأن منها ركنا لا يقوم البناء إلا به يقينا وإجماعا وهو الشهادتان، ومنها ما اختلف السلف فيه وهو بقية الأركان. وهذا لا يعني عدم العناية بهذه الأركان الأربعة، بل هذه الأركان الأربعة أعظم ما في الإسلام بعد الشهادتين، ومن لم يعتني بها فلا شك أنه من الضالين الخاسرين وعلى خطر عظيم جدا كما سنبينه إن شاء الله فيما يتعلق بالحج. والشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هما التوحيد، ولذلك جاء في بعض الروايات أن يوحد الله، فلا توحيد لمن لم يأتي بالشهادتين عقيدة ونطقا مع القدرة وعملا. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله، فيتضمن هذا أمرين: إثبات العبادة لله، ونفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، ولو اجتمع الخلق في شيء واحد فإنهم لا يستحقون شيئا ولو قليلا من العبادة، وإنما المستحق للعبادة هو الذي خلق سبحانه وتعالى، وهو الذي ربى بالنعم. ولا بد من النطق، فمن اعتقد هذا بقلبه وجحده بلسانه مع القدرة فليس مسلما ولا موحدا. ولا بد من العمل بذلك، فالذي يلهج ليلا ونهارا بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يعبد بعمله غير الله، فيصرف شيئا من العبادة للملائكة أو للأنبياء عليهم السلام أو للأولياء، مهما قل ذلك فإنه ما جاء بالشهادة التي ينبني عليها الإسلام. ولا بد في التوحيد من شهادة أن محمد رسول الله، فلو وجدنا رجلا يهوديا اليوم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويتبرأ من شرك اليهود، لكنه يأبى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، فإنه ليس موحدا. وكذا لو وجدنا نصرانيا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويتبرأ من شرك النصارى، لكنه يقول لا أشهد أن محمد رسول الله، أو يقول أشهد أن محمدا رسول الله لطائفة من الناس، أما نحن فليس رسولا لنا، فإنه ليس موحدا. وقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقتضي أن يكون مخلصا لله فلا يعبد إلا الله، وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث حدثا في الإسلام يتقرب به إلى الله فهو مردود عليه، وهو آثم، وهو مخالف ومقابل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على المسلم أن يعتني في جميع عباداته بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونحن إن شاء الله في الدرس اليوم نقف هنا، وفي بقية الأيام نستمر إن شاء الله، بحيث أحرص على أن نختم التعليق على هذا الكتاب إن شاء الله قبل الحج بحول الله وقوته، لنضيف إلى الكتاب قليلا من الفائدة، وإلا فكل الصيد في جوف الفرى. ولعلنا نتوقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تختص المدينة بشيء من أمور الحج أو العمرة؟
أحسن السائل في سؤاله. لا شك أيها الإخوة أن زيارة المدينة لا تعلق لها بالحج، فهي ليست من أعمال الحج ولا من مكملات الحج، ولا يرتبط الحج كمالا وثوابا بزيارة المدينة. فمن قصد مكة وأدى حجه كما شرع الله وعاد إلى بلاده فحجه تام لا نقص فيه، ولا يوصف بجفاء، ولا يوصف بقسوة. وجميع الأحاديث التي فيها الربط بين الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واهية، أغلبها موضوع يقينا، وإن سلم شيء منها من الوضع فهو في غاية الضعف متنا وسندا. وما يروجه بعض الشيوخ الذين لا علم عندهم في بعض بلدان المسلمين من هذه الأحاديث غش للأمة وغش للحجاج ولا خير فيه. ولكن زيارة المدينة عبادة عظيمة فيها فضل وأجر كريم، فالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبها سنة. هذه المدينة التي نحن فيها حبها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وقد دعا ربه أن يحبب المدينة إليه فحبب الله المدينة إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليها. فإذا فارقها فراقا يسيرا ثم عاد إليها اشتاق إليها، حتى أنه إذا رأى جدراتها أوضع راحلته وحرك دابته من محبته وشوقه للمدينة. فكان إذا رأى جدرات المدينة أسرع صلى الله عليه وسلم ليصل إلى هذه المدينة، لأنه يحبها صلى الله عليه وسلم. فحبها سنة وإيمان، وشد الرحال إليها عبادة، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. فهذا المسجد في هذه المدينة تشد إليه الرحال تعبدا وتقربا، ومن شد الرحلة إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك ثوابا عظيما. والمدينة خير للمؤمن من السياحة، زيارة المدينة خير له من أن يذهب إلى البلدان يتطلب الهواء الطيب والماء الطيب والمنظر الطيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشام تفتح، ويأتي أقوام يسرعون إلى أهليهم إلى طلب ما في الشام من الجو الطيب والريف الطيب. قال فيتحملون بمن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخبر كذلك عن فتح العراق وفتح اليمن، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فما ينفقه المؤمن في زيارة المدينة خير وأبرك وأنفع له مما ينفقه كثير من المسلمين في زيارة البلدان للفسحة. وقد ركبت يوما مع رجل فكان يتحدث عن عدد من البلدان زارها، فسألته: هل زرت المدينة؟ قال: لا. قلت: هل حججت؟ قال: لا. قلت: سبحان الله، عندك أموال وعندك قدرة وتسافر إلى بلدان، حتى بعض بلدان الكفر، ولا تسافر إلى الحج الذي يجب عليك ولا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيارة المدينة عبادة، ولكنها منفصلة عن الحج. وعلماؤنا وفقهاؤنا يذكرون الزيارة مع الحج، لأن الحاج إذا جاء من بلد بعيد إلى الحج أصبحت المدينة قريبة منه، فسهل عليه أن يزور المدينة. فمن باب التيسير يذكر العلماء زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة مع المناسك، لا لأن الزيارة جزء من المناسك، لا، ولكن لأن هذا أيسر على الناس. فلا حرج مطلقا أن يأتي الإنسان بالحج ويأتي بالزيارة والحمد لله، فيجمع بين الحسنيين ويعود بثواب الزيارة وثواب الحج. لكن نقول زيارة المدينة ليست شرطا في صحة الحج ولا في كمال الحج، بل هما عبادتان منفصلتان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في يوم النحر بعد الرمي ذهبت إلى الطواف، لكن تأخرت إلى نصف الليل ورجعت إلى منى في الساعة 12، فهل علي شيء الآن؟
إذا لم يقع منك تفريط ولكنك كنت منشغلا بهذه السنة، وهي أداء طواف الإفاضة في نهار يوم العاشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة قبل صلاة الظهر، ثم صلى الظهر في مكة، ثم ذهب إلى منى، فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر، فصلى بهم الظهر إماما. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ذلك اليوم مرتين، صلاه في مكة ثم صلاه إحسانا للصحابة الذين لم يصلوا الظهر وأدركهم على ذلك في منى. فأداء طواف الإفاضة في نهار يوم العاشر سنة يزيد به الأجر. يعني يا إخوة، الذي يطوف طواف الإفاضة في نهار يوم العاشر أجره أعظم من الذي يطوف طواف الإفاضة في يوم 11 أو في يوم 12، والكل صحيح. فما دمت منشغلا بهذه السنة ثم ارتحت قليلا مما يتساهل فيه، أو تغديت ثم ركبت السيارة ووجدت زحاما فلم تصل إلا الساعة 12 أو 1 أو بعد الفجر، فلا شيء عليك وأنت معذور بحمد الله، لأنك منشغل بعبادة وحبسك المانع الذي لا تستطيع دفعه. لكن لا يجوز أن تتساهل فتطوف تذهب للفندق وتنام إلى ما بعد العشاء ثم تركب السيارة، لأن معلوم أن الزحام موجود ومن تأخر لا يصل إلا متأخرا. فينبغي الحرص على الذهاب، لكن إذا تأخرت ولم تفرط وحبسك الزحام ونحو ذلك فلا شيء عليك والحمد لله، ولك حكم من بات في منى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من نوى الدخول بالعمرة لشخص آخر ثم يدخل بنية الحج نفسه، هل يعتبر متمتعا أم مفردا؟
ذكر بعض أهل العلم كالقرطبي في تفسيره أن من شروط التمتع المجمع عليه على كونه متمتعا أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، ومفهوم هذا أنه إذا كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر أن في كون ذلك تمتعا خلافا بين العلماء، وقد بحثت عن هذا الخلاف من سنين طويلة ولم أعثر على من ذكره. لكن على كل حال، سواء وجد خلاف أو لم يوجد، فإن من اعتمر في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى مكان إقامته ثم حج من عامه فهو متمتع، يجب عليه الهدي سواء كانت العمرة والحج عن شخص واحد أو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، فإنه لا دليل على أن من فعل ذلك لا يكون متمتعا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة ياسين على الأموات، وهل صح شيء في هذا الباب؟
ورد في الحديث: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وقد ذهب أكثر النقاد إلى أن الحديث ضعيف لا يثبت، وذهب بعض أهل العلم إلى تقويته، وقد سمعت وأنا في الثانوي من شيخنا العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله عز وجل تقوية الحديث وبيان معناه، وهو أن معناه أن تقرأ سورة ياسين على المحتضر لا على الميت بعد موته ولا على القبور، وإنما إذا كان الإنسان في حال الاحتضار تقرأ عليه سورة ياسين لما فيها من التذكير مما يجعل قلبه يرق ويحسن ظنه بالله ويتخلص من ذنوبه، والتوبة تقبل من الإنسان ما لم يغرغر، ويأتي بالشهادتين على وجه اليقين والاطمئنان. وقد خالف كثير من مشايخنا الشيخ حمادا رحمه الله في تقوية هذا الحديث. فالشاهد أنا الذي ظهر لي من قراءة العلماء، وما أنا في باب الحديث إلا مقلد للنقاد، أقرأ كلامهم وأنتقي أقواه بحسب ما أعلم. أنا الذي ظهر لي من كثرة القراءة في هذا أن الحديث لا يصح ولا يثبت، لكن حتى على التسليم بثبوته فإنه على معنى غير الذي يفهمه كثير من العامة، وهو أن إنما تقرأ على من ظهرت عليه علامات الموت وهو المحتضر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في الروضة، وهل هي سنة، وما هو أجرها؟
لم يأتي في الصلاة في الروضة بخصوصها فضل خاص، لكن جاء فضل الروضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه البقعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حدها عرضا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع منبره، وحدها طولا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم، أن هذه الروضة روضة من رياض الجنة حقيقة، وليس المقصود أنها مكان ذكر، فإن هذا لكل مكان في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد، كل مكان يذكر فيه الله عز وجل وفيه حلق الذكر فهو روضة من رياض الجنة. ولكن هذه المنطقة بخصوصها لا خصوصية، وأنها روضة حقيقية من رياض الجنة. وهذا الفضل لهذا المكان يقتضي أن أفضل مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الروضة، والقبر ليس في المسجد وليس من المسجد. ولذا نص الفقهاء على أن الأفضل للمسلم أن يتنفل في الروضة، لأنها أولا روضة من رياض الجنة، وهي أفضل ما في المسجد، ولأنها من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا لا يختلف في ذلك. فالأفضل إذا تمكن الإنسان من غير ضرر ولا أذى أن يصلي النافلة في الروضة، الأفضل أن يصلي في الروضة. ولا يصح قول بعض طلاب العلم إن الصلاة في المسجد كله سواء، ولا تفضل صلاة النافلة في الروضة على غيرها، بل الصحيح أنها تفضل لفضل المكان، ولأنه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. وأما الفريضة فالصفوف الأولى أفضل من الروضة، الصفوف الأولى أفضل من الروضة في صلاة الفريضة. هذا هو الذي يقرره العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي عمل في مكة هذه الأيام، هل يجوز لي أن أدخل مكة بدين عمرة وأنوي الحج وأحرم من مكة؟
ما دمت عند خروجك من المدينة أو من مدينتك ناويا الحج هذا العام، فلا يجوز لك أن تمر بالميقات بلا إحرام، بل يجب عليك أن تحرم من الميقات، إن شئت أحرمت بعمرة وإن شئت أحرمت بحج وبقيت محرما، وهذا من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم بيت الله ومن فرائض دين الله، ولا يجوز التساهل بهذا. وقد رأينا من كثير من الناس أنهم يتبعون أهواءهم في هذا الباب ويتساهلون في عدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، والواجب على المؤمن أن يحذر من هذا. أما إذا خرجت من مدينتك غير مريد للحج لأنه لا يتيسر لك، فلما وصلت مكة تيسر لك الحج، مثال ذلك ليس عندك من النقود ما تستطيع أن تحج به، ليس عندك إلا ما يوصلك إلى مكة، فذهبت قلت أنا ما أستطيع الحج، وذهبت من المدينة حتى وصلت إلى مكة، لما وصلت إلى مكة بعد يوم بعد يومين فإذا برجل يعطيك 3000 4000 فأصبحت تستطيع أن تحج، فطرأت لك نية الحج وأنت في مكة، يجوز هنا أن تحرم بالحج من مكة ولا حرج عليك في هذا. فينبغي التفريق يا إخوة، الضابط النية التي في القلب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الجعرانة والتنعيم ميقاتان أم لا؟
ليس من المواقيت المؤقتة، ولكنها من الحل، فمن أحرم منها بالعمرة وهو من أهل مكة فقد صح إحرامه ولا شيء عليه، ولكنها ليست من المواقيت المؤقتة. فيقول إنسان مثلا: أنا أذهب يعني حتى أمر بالتنعيم وهو ميقات فأحاذي التنعيم وأحرم. لا، هذا ليس ميقاتا مؤقتا، المحاذاة إنما تعتبر في المواقيت المؤقتة الخمسة المعلومة، أما هذه فهي مواقيت لأهل مكة للعمرة لأنها من الحل. ويا إخوة، بالمناسبة، لا يلزم من في مكة أن يخرج إلى مسجد عائشة ليحرم بالعمرة، بل الذي يلزمه أن يخرج إلى الحل من أي جهة من جهات مكة. فإذا خرج إلى الحل وأحرم من الحل بالعمرة فقد وقع المقصود، سواء كان من أهل مكة أو كان ممن دخل مكة، إما دخل مكة وهو لم يكن يريد العمرة ثم طرأت له العمرة يخرج إلى الحل من أي جهة، أو دخل بعمرة ثم أراد أن يحرم بعمرة وكان ذلك سائغا له، كأن يكون مثلا والده لم يعتمر عمرة الإسلام وهو لحاله يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى مكة، فأنا أفتي ونسأل الله أن يرحم ضعفنا أنه يجوز له أن يأتي بعمرة عن أبيه، عمرة ثانية في الحال التي ذكرناها. إذا كان الذي يريد أن يعتمر عنه لم يعتمر عمرة الإسلام وكان يغلب على ظنه لأسباب معلومة أنه لا يستطيع أن يرجع، أما أن يقول الإنسان: والله ما أدري يمكن أموت، هذا كل إنسان يقول هذا، لا، يغلب على ظنه لأسباب معلومة، مثل إنسان فقير ما عنده أموال ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة مرة أخرى، الذي أفتي به ونسأل الله أن يرحم ضعفنا أنه يجوز له أن يأتي بعمرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شاب عقد على امرأة وخلى بها ولم يجامعها ودفع إليها مهرا ثم اتفق على المفارقة، فماذا عليهما؟
اتفق العلماء على أن من عقد على امرأة ولم يمسها ثم طلقها أن لها نصف المهر، وأنه إن دخل بها ثم طلقها أن لها المهر كاملا، ثم اختلف العلماء في الدخول ما هو، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الدخول هو الجماع، فإذا خلا بها في غرفة ولم يجامعها فإنه لم يدخل بها، وذهب جمع من العلماء إلى أن الدخول بها أن يخلو بها وأن يرخي عليها ستره بحيث يكون متمكنا من جماعها لو أراد. لاحظوا الكلام يا إخوة، أن يخلو بها ويرخي عليها ستره بحيث يكون متمكنا من جماعها لو أراد، بمعنى أنه لو خلى بها لكن لا يستطيع أن يجامعها لو أراد، كما لو خلى بها في غرفة في بيت أهلها وهم يدخلون ويخرجون، فإنه لا يكون من هذا الباب. الشاهد ذهب جمع من العلماء إلى أنه إن خلى بها وأرخى عليها الستراء بحيث يكون متمكنا من جماعها لو أراد فقد دخل بها جامعها أو لم يجامعها، فيجب لها المهر كاملا. وهذا الذي أختاره من كلام أهل العلم وأفتي به، أن من عقد على امرأة وخلى بها وكان هنالك ستر بينه وبين الناس وكان متمكنا من جماعها أنه قد دخل بها حتى لو لم يجامعها، ويكون لها المهر كاملا. لعلنا نكتفي بهذا ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.